هذا هو إظهار الكتاب إظهار
الكتاب في فضيلة الشيخ وأن ينفع الله بهذه اللقاءات في كل مكان. وإن كان لي شيء بين يدي هذا اللقاء فلا أستجيب له، فإن المناسبة في هذه الأيام من أشد الأوقات والزواجات فلعل فضيلة الشيخ يلقي بعض الضوء على بعض المناسبات على هذه الأفراد مثال هذا المناسبة خير
من عليه. أقول في لقائك من هذا الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن لقاءنا هذه الليلة هو لقاء شهر صفر عام 14,400، وكان المقرر أن يكون في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وما زال الأمر كذلك. لكن في الأسبوع الماضي حصل هناك مانع من إقامته في وقت المقرر، والحمد لله القضاء كما يقولون يحكي الأداء، قضيناه هذه الليلة. والاقتراح الذي تقدم به أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ اقتراح مقبول، لأنه في وقت مناسب، فالناس في أيام إجازة في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق في المملكة العربية السعودية يكثر منهم الزواج، وكثرة الزواج بين الشباب أمر يسر، لأن ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واتباعا لآثار المرسلين عليهم الصلاة والسلام لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيسرنا أن نجد من شبابنا ومن شاباتنا تزاوجا كثيرا. لهذا الأمر ولأمر ثالث، وهو تحصين مصالح النكاح من إعفاف الفروج وغض الأبصار وحصول الأولاد. والأمة كلما كثر أفرادها قويت شوكتها وتعدد أعمالها، ما بين مشتغل بالمصانع، مشتغل بالمزارع، مشتغل بالمواشي، مشتغل بأعمال النجارة، بأعمال الحجارة. فكلما كثرت أفراد الأمة فإن ذلك لا شك عز لها واستغناء بنفسها عن غيرها ومهابة لها، لأن الأمم الكثيرة تهاب ولو كانت ضعيفة في مسألة الصناعة والتكنولوجيا. فهي كثرة الزواج كثرة النفس، وهذا أمر مقصود للشارع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج الودود الولود. الودود يعني كبيرة الود، لأنه إذا حصل الود بين الزوجين كثرت الملاقاة بينهما، وإذا كثرت الملاقاة كثر التنافس. ولهذا أعقد قوله تزوج الودود بقوله الولود، فإني مكاتب مثل الأنبياء. وإذا كان هذا يسر لهذه الأسباب ولغيرها مما لم نذكره فإن الواجب على الزوجين جميعا أن يكون لديهما علم بما يترتب على هذا النكاح وما يترتب على المباشرة من أحكام شرعية حتى يكون تعاملهم في هذا النكاح على الوجه الشرعي. فمن ذلك أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإذا حصلت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف فإن ذلك أبقى للمودة بينهما وأتم للنعمة. وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف. فإذا اتقى الله كل واحد منهما وعاشر الآخر بالمعروف وأعطاه حقه الواجب عليه حصل بذلك الخير والبركة. وما أكثر وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين فإنك تجد أكثر أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف. فالزوج يضرب زوجته على أكثر شيء وهي تعانده وتخاصمه في أدنى شيء. لذلك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف كما أمر الله تعالى بذلك. ومما يجب الاهتمام به معرفة ما يجب على الزوجين في العبادة. ومن ذلك الاقتصار مثلا. بعض الأزواج يخفى عليهم أن إتيان المرأة موجب للغسل إلا إذا حصل النزاع. يعني أن بعض الناس يظنون أنه لا غسل إلا بإنزاع وأن الرجل لو جامع زوجته بدون إنزاع فلا غسل عليه. ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة. فتجد الرجل يقول لي 3 أشهر أو 4 أشهر أو سنة أو أكثر أباشر زوجتي بدون إنزال ولا أقتصر لا أنا ولا هم. لماذا؟ لأنهما جاهلان. فالواجب أن يتعلم الإنسان مثل هذه الأحكام ليكون على بصيرة من أمن. كذلك يجب مما يجب الاهتمام به ومعرفته أن الحائط لا يجوز أن يجامعها زوجها لقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. بعض الناس تغلبه الشهوة فيجامع المرأة وهي حائض وهذا محرم وفيه كفارة عند كثير من العلماء وفيه ضرر عظيم جدا جدا على المرأة كما أخبرنا بذلك الثقات من الأطباء. لأن الأغشية في هذه الحال غير قابلة لهذه العملية فتتمزق ويحصل بها ضرر كثير على المرأة. ثم إن تلاقي مع الرجل مع الدم النازل من الرحم يحصل فيه مضرة أيضا. فلذلك حرم الله عز وجل أن تجامع المرأة في حال الحيض وقال إنه أذى فاعتزل من سائر المحيط ولا تقربوهن حتى أطهر. ولكن الله تعالى قد وسع الأمر فللزوج أن يباشر زوجته في حال الحيض حيث شاء إلا بالفرج الذي يخرج من الحيض وإلا في الدبر لأن الدبر يحرم وطئه في كل حال. وما عدا ذلك فليفعل ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتبتزل فيباشرها وهي حائض، وإنما أمرها بالاستدار لئلا يشاهد منها ما تعافى النفس من آثار الحيض. وإذا شاهد إنسان من زوجه ما تعافى النفس فإن ذلك يولد في قلبه كراهة لها، فالوقاية كما يكون خير من العلاج. ومن المهم فيما يتعلق بالزواج أن يعلم الإنسان أن الزواج نعمة سائرة وليست من النعم النادرة، هي نعمة سائرة كل شاب سوف يتزوج، ليست من الأمور النادرة التي يحتفى بها ذاك الاحتفاء البالغ الخالص عن الاعتدال. نجد بعض الناس أقل جنايه، نجد بعض الناس يسرق إسرافا بالغا في ليلة الحفل حتى بلغ ببعضهم أن يستأجر الفنادق إلى 40,000. لماذا؟ أي شيء أوجب هذا؟ كذلك قيل لي إن بعض الناس يوزع بطاقات دعوات البطاقة الواحدة تكلف 50 ريال. سبحان الله، ما الذي أوجب هذا؟ هل الزواج من الأمور النادرة التي لا تحصل إلا بعد شق الأنفس حتى إن الإنسان يؤدي به الفرح إلى أن يخسر هذه الخسارة؟ أبدا، الزواج أمر معهود ونعمة سائرة ولا ينبغي أن نفرجه عن طوره، لا في الولائم ولا في بطاقات الدعوة ولا في كثرة المدعوين. أيضا بعض الناس يوزع بطاقات تصل إلى 500 بطاقة على أناس قد لا يأتون إلا مجامع. لو قيل للرجل هل أحب إليك أن تأتي أو لا تأتي؟ قال لا، أحب إلي أن أستريح لكني آتي إليه على سبيل المجامع. فنقول لماذا هذا الإسراف وهذا الإسراف؟ انظر من له حق عليك من الأقارب ومن له حق عليك من الأصحاب، انظر من إذا لم تدعهم حملوا عليك في نفوسهم، ومن سوى هذا فلا داعي له، كذلك أيضا من المهم أن نعرف أن بعض الناس توسع فيما مباح أو يسن من استعمال الكفوف في ليالي العرس، فاستعمال الكفوف والغناء النفيس في ليالي العرس التي تدف فيه المرأة إلى زوجها من الأمور المطلوبة المسنونة، لكن بشرط أن لا تتجاوز الدف إلى غيره من آلاف له، وبشرط أن تكون الأغاني أغاني نزيهة كأغاني الترحيب وأغاني ذكر نعمة الله عز وجل وما أشبه ذلك من الأشياء المناسبة. أما أن تأتي أغاني المطربين الفنانين الوضيعة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو أدي الغناء على صفة أداء المغنين المطربين فإن ذلك أيضا لا يجوز، لأنه قد يثير كوامن النفوس ويحدث الفتنة، ولكنه يكون أغاني هادئة ومواضيع نزيهة وبدون آلات موسيقية بل بدون آلات له سوى الدف، لأن الأصل في المعاجز التحريم، ولا يستثنى منها إلا ما جاءت السنة به فقط، ولا يزاد على ذلك. ومن المهم أن نعرف أن ما يفعله بعض الناس من طول السهر في مجامع العرس فإنه أمر لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وإذا أطال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. والنوم الطويل في أول النهار يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة. وقد جرب الناس أن العمل في أول النهار من العمل في آخر النهار، وأنه أسد وأصلح وأنجح، وأنه أبرك، فإن البصور مبارك فيه. وهؤلاء الذين يسهرون الليالي لا شك أنهم لا يستطيعون البقاء بدون نوم، فلا بد للجسم من نوم، وطول السهر يحول دون ذلك. ومن المهم أيضا أن نعلم أن ما يسمعه بعض الناس من تصوير الحفلات في البطاقات أو على أشرطة الفيديو أمر منكر، وذلك أن هذه الصور سوف تعرض، وعلى من تعرض؟ قد تعرض على أهل السفالة من الناس، وقد تعرض على أهل الشماتة من الناس، فيشمتون بالمنظر أو يشمتون بالمنظور، أو تحصل الفتنة إذا كانت في هذه الصور نساء جميلات فيحصل الشر والفساد بدون أي فائدة من التصوير. ما فائدة التصوير؟ لا شيء. الذكرى كما يزعمون لا فائدة منها. الكلام على القلب، هل أنت الآن مسرور مع أهلك؟ فقد الذكرى لا يضر. هل أنت على الحال الأخرى أي غير مسرور؟ فالذكرى لا تضر. إذن لا نعرض أنفسنا بشيء محرم قليل الفائدة بل كثير المضر. وأقبح من ذلك أن بعض النساء تجعل مكبرات الصوت على شرفات القصر وأركان السور، وتغني عبر هذه السماعات، فيكون في هذا فتنة للسامع وإقلاق لأهل الحي وإتعاب للناس، فتنقلب هذه النعمة نقمة، وهذه الرخصة تنقلب حراما لما فيها من الأذية. والأمور التي تكون في مناسبة الزواج كثيرة، والوقت انتهى الآن بالنسبة للكلمة، ولم يبقى إلا دور الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا خيرا وبركة، وأن يوفقنا جميعا للصواب والسداد، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كما أثرتم بأن الكثير من بعض من الشباب يجهلون بعض أحكام الدين، خصوصا الذين لم يتزوجوا إلا حديثا، فهم يجامعون زوجاتهم ولا يغتسلون ويذهبون للصلاة ويدوم هذا الأمر طويلا، فماذا يترتب على من فعل مثل هذا من حيث إعادة الصلاة أو غيرها من صيام أو غيره؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه، إذ أن الجنوب يصح صومه، لكن ترك الصلاة للصلاة هو الذي هو المشكل، فالصلاة لا تصح بدون اغتساب لبقاء الجنابة. وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها، لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع ويحصل الإنزال فيغتسل، إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له، فنقول له: تحر واقضي احتياطا، وإذا كنت لا تعلم عن هذا الشيء ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب غسل، فنرجو أن لا يكون عليك شيء، أي أن لا يكون عليك قضاء، لكن عليك التوبة والاستغفار من التفريط في طرق السؤال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل بمجرد أن يلتقي الختان بالختان يجب على الإنسان الغسل أم لا؟
نعم، إذا التقى الختنان وجب الغسل، لكن لا يمكن أن يلتقي الختنان إلا في تغيير الحشفة، ليس مجرد ملامسة موجب للغسل إذا لم ينزل، بل لا بد من إيلاج الحشفة، لأن هذا هو الذي يكون فيه التقاء الختنين، إذ أن ختان الرجل هو أعلى الحشفة من القبيل، وختان المرأة معروف، فإذا التقى الختنان وجب الغسل، ولا يمكن أن يلتقي الختنان إلا بعلاج الحشفة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: من منكرات الأفراح التي قد تخفى ما يحصل من بعض الإخوة في البادية من سلوم وعادات، وهي أن الزوج يلزمه أكثر من 100,000 ريال، بل تصل إلى 200 عند زواجه، فالأب له عطاء، والأم والأبناء والإخوة والأخوات، والزوجة لها أضعاف مضاعفة، أحيانا قد تكون مفاخرة وتباريا بين أهل القبيلة، ناهيك عن الولائم، فكل من أعانك بذبيحة أو مبلغ من المال فعليك أن تذبح له وحده، ولا يجلس إلا على ذبيحة خاصة به ومن معه، فما نصيحته مع أنهم بحاجة وقد تتراكب عليهم الديون؟ فماذا توجهون أمثال من يفعل هذا الفعل، وهل يجوز لهم ذلك؟
نعم، الواقع كما ذكر السائل بالنسبة لبعض البادية أنهم يسلكون الولائم ويسلكون في الدعوات، وأن من لم يسلك فهو محل العيب والسب والغيبة فيه، هذا مثال الدعوات، وكل واحد يأتي بذبيحة، وهذه الذبيحة ستبقى دينا عليه إذا تزوج ستبقى دينا على المتزوج، إذا تزوج الذي أتى بهذه الذبيحة أو ولده فلا بد أن تردها عليه فيحصل المباخرة. أما بالنسبة لما يشترطه الأب أو الأم أو العم أو الأخ أو الخال على الزوج زائدا عن مهر امرأته فإنه حرام عليه ولا يحل له، وهم يأكلونه ظلما وسفكا، لأن ما زاد على المهر فلا حق للأب ولا للأم ولا للأخ ولا للعم ولا للخال فيه. لأي شيء آخرين ما هو العوض الذي أخذوه مقابل هذا المال؟ ولهذا قال العلماء لو شرط لغير الأب فكله لها، يعني مثلا لو أن الأخ زوج أخته وقال للزوج 10,000 لي و50,000 للزوج مثلا، وافق الزوج فإن 10,000 التي اشترطها الأخ تكون للزوج وليس له حق فيها، والزوجة تقسمه لو تخاصم عند القاضي معها، تكون 10 للزوجة ويكون مهرها كم؟ 60,000. الأب بعض العلماء يقول لا بأس أن يشترط لنفسه، وأنه إذا اشترط لنفسه شيئا فهو له، لكن الصحيح أنه لا يحق له أن يشترط شيئا، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعده فهو لمن شرط له، لكن لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا، وذلك لأنه لو فتح الباب لكانت البنات مثل السلع تباع وتشترى. فنصيحتي لهؤلاء الذين ذكر عنهم السائل ما ذكر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يجعلوا المهر بسيطا بينهم حتى يكثر التزاوج بينهم، وحتى لا يرهقوا أنفسهم بالديون، فما أكثر المدينين الذين يأتون ويقولون نحن علينا دين كذا وكذا بسبب الزواج.
يقول السائل فضيلة الشيخ إن الله لا يستحي من الحق، يا فضيلة الشيخ ما يخرج من الإنسان حال مداعبة أهله دون جماع ما هو وما الواجب فيه؟ أرجو تفصيل المياه التي تخرج من الإنسان وأحكامها جزاك الله خيرا.
الذي يخرج من الإنسان 4 أنواع: البول والودي والمذي والمني. فأما البول والودي فحكمهما واحد، يجب تطهير العضو منهما، لأن الودي وهو ماء أبيض يكون عند انتهاء البول، هو عبارة عن بول فلو حكم. وأما المذي فهو الذي يخرج بسبب الشهوة، لكنه يخرج من غير شعور به وعند برودة الشهوة، أي أنه إذا بردت الشهوة الإنسان وجد هذا البلل دون أن يشعر به. وعلى هذا فما يحدث من بعض الناس عند مداعبة زوجته من الرطوبة، إذا أحس أنها مني ولن يخرج بشهوة وبقوة وبدفء وجب عليه الغسل، وإذا لم يكن كذلك بل أحس بالرطوبة دون أن يكون بدفء ولذة فإن هذا مني يجب فيه غسل الذكر والأنثيين ونبح ما أصابه ما أصاب من الثياب أو من البدن.
سائلة تقول فضيلة السيد إذا تقدم لي شاب لخطبتي وهذا الشاب محافظ على الصلاة مقبول في تقدم هذا الشاب لخطبتي وهو محافظ على الصلاة مقبول في دينه، ولكن أبحث عن شاب أكمل من هذا الشاب دينا وعقلا، فهل يجوز لي رفضه؟
قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجب. لا ينبغي الإنسان أن يضيع الفرصة إذا وجد، فإذا خطأ شخص ذو خلق ودين فإنه لا يفوت من أجل ارتقاب من هو أصلح منه أحسن، وذلك لأن هذا قد لا يحصل، ولا سيما مع تقدم السن وكبر المرأة، فإنه لا ينبغي لها أبدا أن تفرق فيما خطر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فإذا كان الخاطئ مرضي الدين والخلق فلتتزوج، ولا تنتظر لأمر لا تدري أيحصل أم لا.
يقول: ما حكم إجابة الدعوة إلى الولي إلى وليمة، وماذا أفعل لو دعيت إلى وليمة تحتاج مني إلى فتر الشام، وما قولك في استغلال هذه المناسبات في تذكير الناس ببعض آداب الأفراح ونحو ذلك؟
أما الدعوة التي تحتاج إجابتها إلى سفر فإن الإنسان لا يلزمه أن يسافر من أجلها، لما في السفر من المشقة وإضاعة الوقت، والفائدة بالنسبة للداعي قريبة. اللهم إلا ما كان بين الأقارب القريبين جدا فهذا قد يفقد إلى لمعه. وأما إذا كان لا ضرر على الإنسان في إجابة الدعوة، وليس في المكان المنصف، وعينه الداعي وقال: يا فلان أحضر، وعلم أن الدعوة حقيقة لا مجاملة، فإن الواجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. أما ما يوزع من البطاقات فإنه لا تجب إجابتها إلا إذا أكد عليه الداعي، وذلك أن كثير من الناس يوزع البطاقات بطاقات الدعوة للإشعار بأن لديه نكاح، وهو لا يهم أن تحضر أو لا تحضر، لكن إذا أعاد الدعوة هاتفيا أو مباشرة فإنه يجب عليك إجابة الدعوة، لكن بالشروط التي ذكرناها: أن لا يكون هناك منكر للبيت، فإن كان في ذلك في هذا منكر فإن كنت تقدر، فإن كان المدعو يقدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة وتغيير المنكر، وإن كان لا يقدر على تغييره فإنه لا يجوز له أن يحضر.
هل الزواج يعتبر عائقا عن طلب العلم، حيث أن كثيرا من الشباب والشابات ربما تعلموا بذلك، وما رأيك في الزواج لطالب يدرس في الجامعة؟
الزواج ليس عائقا عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته. نعم، لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم، فحينئذ قد يكون عائقا. ومع ذلك فإننا لا نحبذ للشاب ترك الزواج ولو في هذه الحالة، بل نقول: تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك. وفي الحديث: إن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فأقبل يا أخي على الزواج ولو كنت طالب علم، وربما يكون زواجك فتح باب رزق لك كما هو مشاهد في بعض الأحيان.
بعض النساء تشترط على زوجها عند الخطبة أن يؤمن لها خادمة، فهل يجوز هذا الشرط؟ أرجو توضيح أمر الخدم، متى يجوز ذلك وما هي الحاجة التي تبيح ذلك، وهل هذا الشرط ينفذ أم لا؟ وكذلك بالنسبة لشرط التدريس، إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الشرط ربما سيكون سببا في فسخ نكاحهما في المستقبل.
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحببتم به الفروج. ومن المعلوم أن الوفاء بالشروط المذكورة في العقود واجب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا اشترطت المرأة على الزوج شروطا غير ممنوعة شرعا وجب عليه الوفاء بها، فإن لم يفي بها فلا فسخ، أي يكون الأمر بيده. ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبقى مدرسة أو أن تبقى طالبة والتزم بهذا الشرط فإنه يجب عليه الوفاء بها، ولا يحق له أن يفي الوفاء به. فإن ترك الوفاء به ورغب في الفسخ فلا حق فسخ لأنه فاتها شرطه. وأما ما يتعلق بالخادم فأنا لا أحبب جلب الخدم إلا عند الضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن نأتي بالخادم، ولكن يلاحظ أنه لا بد من حضور محرمها معه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا قال صاحب البيت: ماذا أصنع لمحرمي؟ ليس عندي له صور. قلنا: من الممكن أن يخدمك في البيت بشراء الحوائج اليومية أو غير ذلك، ومن الممكن أن تدعه حتى هو بنفسه يتكسب ويحصل خيرا لك وله. المهم أن لا تأتي الخادم إلا ومعه محرم.
ما حكم رقص النساء على الغناء في الدفوف مع الدفوف أو مع الطبول في الزواج إذا كنا بمحضر النساء فقط وهن يدعين أنهن في هذه الحال لا يسمعن كلمات الغناء وهن لا يقصن عليها، فهل هذا حلال أم حرام؟ خصوصا وأن الرقص أحيانا يسحبه لباس إما مشقوق من الأسفل أو فقط للشعور وغير ذلك، وما حكم رقص المرأة أمام زوجها؟
جاء السؤال ذكر الطبول، والطبل لا يجوز استعماله في النكاح وإنما يستعمل الدف، وفرق العلماء بين الطبل والدف لأن الدف مقسوم من جانب واحد والطبل من الجانبين، وإنما منع الطبل دون الدف لأن رنة الطبل أشد إيقاعا من رنة الدف، والمعازف كلما كان أقل منها تأثيرا فهو أولى. فإذا أضيح الدف في النكاح فإننا لا نرتق إلى ما هو أكثر تأثيرا منه، والطبل أكثر تأثيرا منه. أما ما يتعلق بالرقص على ضرب الدف فإننا بلغنا أنه يحصل به فتنة ولو كان بين النساء، وذلك أن بعض النساء تكون امرأة رشيقة خفيفة جميلة، فإذا قامت ترقص حصل بها فتنة حتى مع النساء، وحدثنا عن أشياء من هذا. لذلك لا نفتي بجواز الرقص ولو أمام النساء. أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكلما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل للزوج، كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له.
فضيلة الشيخ، ما هو الحل الناجع لتخفيف غلاء النذور؟ وهل يحق لولي المرأة أن يجبرها على زواج من لا ترغب فيه؟ وهل يحق لها فسخ النكاح لو أجبرها؟
أما الأول وهي الطريق لتخفيف النذور، فهذا يحتاج إلى علاج، إلى علاج من المسؤولين، من كبراء البلد وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت طويل. لكن أخبركم أن في الناس لله الحمد، أن في الناس من يكفيه القليل من المهم. ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج رجل، قل زوجتك بنتي، قال زوجتك بنتي على مهر رجال، مهر رجال. فقلت له هذا لا يجوز، لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر 100,000 مثلا، وعند العقد يقول زوجتك على مهر رجال، والمهر حقيقة 100,000. فقلت له هذا لا فائدة، المهر هو ما دفعه للزوج، ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من البدن. قال لا، أنا أقول لك قولا حقا، المهر ريال واحد. قلت صحيح؟ قال نعم. فسألت الزوج صحيح؟ قال نعم. والباقي على من؟ الباقي على أجل الزوج، هو الذي يتكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره، واكتفى بالمهر. لكن هل يكفي المهر ريال؟ لكن هل يكفي الريال مهرا؟ الجواب هريم، نعم نفسي شيء ما يكفي. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل زوج، التمس ولو خاتم من حديد. وقال الفقهاء كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا، لقوله سألها وآتهم أجرهم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهم. فعلى كل حال هذا يحتاج، أعني تقليل النهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الوجهاء وصغر البلد حتى يتعاونوا على البر والتقوى. فقرة الثانية،
هل للولي
أن يجبر زوج بنته على المشاحة؟ الجواب لا، ليس للولي، لا الأب ولا غير الأب، أن يجبر ابنته على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن، ولا تنكح السيد أو الأين حتى تستأمر. وفي رواية مسلم الذكر يستأمرها أبوها، فنص على الذكر ونص على الأب. فلا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته بغير رضاها، ولا أخته، ولا أي امرأة له عليها ولاية إلا برضاها. فإن أجبرها فالنكاح غير صحيح، ولا يحل للزوج أن يدخل عليه وهي مجبرة عليه، لأن النكاح غير صحيح. نعم.
وهل لها أن تفسخ العقد؟
إذا قلنا أن النكاح غير صحيح فلا بد من فسخه، لأنه لم يصح. لكن لو فرضنا أن المرأة
دخلت على الرجل وأعجبه الرجل وأجاب الشهر فإن ذلك لا بأس ويكون النكاح صحيحا بناء على إجابة.
فضيلة الشيخ، هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج، هل يحل له أن يقترض من بنوك الربوية أو من بنك التسديد أو يطرق باب فلان وفلان ليعين نفسه على العفاف؟
لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم من كبائر الذنوب، ملعون فاعله، وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج. ولا يحل له أيضا أن يستجدي الناس ويذهب إلى البيوت يقرعون أعطوني أعطوني، بل قد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنقول له: استعف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، انتظر الفرج من الله. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال: لا أجد ولا خاطر من حديث، لم يقل استقرض من إخوانك، ولم يقل اسأل الناس، بل قال لما قال: لم أجد ولا خاطر من حديث، قال: زوجتكها بما معك من القرآن.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت أنه يشرع استعمال الكسر في العرس مع الأغاني النبيها، ولم يتبين هل هي للنساء أم للرجال. السؤال: هل يجوز للرجال اللعب بالدف أو بغيره أو بغير الدف، ولكن بالتصفيق والضرب بالأرجل على الأرض ونحو ذلك؟
العلماء يقولون إن الدف مشروع للنساء، والاقتصار على النساء أولى، لأنه لو فتح الباب للرجال فربما يحصل في هذا الشر شر كثير. فلهذا نرى ما قاله أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يقتصر فيه على النساء فقط.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يسمى بالزغرفة في الحد؟
إيه؟
الزغرفة في الحد.
الزغرفة؟
الزغرفة. وهذا نعم
طيب،
وقد يسمعه الرجال.
ايش معنى الزغرفة؟ بسرعة.
يعني تفسير.
وعلى كل هذا الحكم على شيء فرق عن تصوره، لكني أقول: اقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإن كان الأمر كما وصفتم أو قربتم لي فهو أقرب إلى صوت الحمير من صوت النساء. وإذا كان حولا من الرجال يحصل فيه فتنة، وإذا لم يكن حولا من الرجال فأنا أشك في جواز، أنا صراط فقط. صحيح هكذا؟ أبدا ما هو. نعم؟ أنت تعرف؟ لا، ما يمكن جرب، إذا جرب فتنة بالنساء.
يقول فضيلة الشيخ: قرأت في جريدة هذا السؤال: هل هناك بأس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلا واحدا؟ فكانت الإجابة أنه ليس هناك بأس، ولكن يكره الجماع بعد الطهر مباشرة، فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟
إذا صار على المرأة جنابة وهي حائض فإن الأفضل أن تغسل عن الجنابة،
ولا يجب الاغتسال لأنها لن تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب الصلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن، لأن من عليها الجنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن، والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيصح أن تغتسل من الجنابة. فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجناب وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والدليل على أن الاطهار هو الغسل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عن دم الحيض، لأنه قال: حتى أطهرنا فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شاب ابتلي بالغازات الكثيرة حتى إنه يتوضأ للصلاة عدة مرات ويعيد الصلاة كذلك حتى أصبح لا يدري هل هي غازات أم أوهام، فما نصيحتك له وما توجيهك حتى صار لا يقتنع بوضوء، بل ربما جعل أحدا يقف عنده يتابعه في الوضوء والصلاة حتى أصبح ليله ونهاره في مشقة من أمره ضيق على نفسه وعلى أهله، نرجو بسط الجواب. ومتى ينصرف الإنسان من صلاة ومتى يعيدها، وكيف يتغلب الإنسان على هذه الدولة البلوى، نفع الله به.
أقول أسأل الله لهذا الرجل الشفاء والعافية. سبب هذا الذي أصابه الوساوس، يتخيل الإنسان أنه أحدث بأي حركة في ظهوره أو في ذكره، فتجده إذا أحس بهذا الوهم ذهب يعصر ذكره لينظر هل يحصل شيء أم لا، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك سوف يحصل شيء. تجده مثلا يعرق فيقول إنه خرج شيء من ذكره وهو يعلم أنه عرق لم يصبه شيء، فلا يزال به الوهم حتى يتأكد بعض الأحيان أنه أحدث وليس بمحدث. ولهذا نقول لهذا الأخ الذي نسأل الله له العافية يعرض عن هذا كله ويتجنب هذا كله، وإذا عزم على نفسه وتركه أعانه الله، وإلا فإني أعلم أنه لو عزم على نفسه سيكون منقبضا وسيبقى مضطربا، لأن نفسه تقول له: صليت بغير وضوء، أحدثت بالصلاة، وما أشبه ذلك. لكن إذا عود نفسه وعزم على نفسه فإنه بعد ذلك سوف يشفى من هذا إن شاء الله. فنسأل الله لنا وله الشفاء من كل داء، وأن يطهر قلوبنا وأبداننا، إنه على كل شيء قدير. نعم.
يتألم القلب وتدمع العين ويتكدر الخاطر وهو يرى أمة الإسلام بهذا الذل والهوان، مئات الآلاف من المسلمين يبادون في البوسنة والهرسك ونحن في أفراحنا ولهونا، بل والعالم الإسلامي كله إن سمعت له مذياعا أو شاهدت له جريدة أو غيره لم تجد إلا الشجب والتنديد والاستنكار إن أجاه، سواء في وسائله أو غيره، وأفراحه قائمة كأنهم لا يتأثرون. أفلا يسألنا الله عن هذا وعن دورنا علماء ومصلحين؟ والله يا شيخ نخفى من الإثم، فما نصيحتك لأمة الإسلام بأسرها التي نسأل الله أن يبلغها ما تقول عبر هذا السرير، جزاك الله خير الجزاء.
ما ذكره السائل
فهو محنة على الأمة الإسلامية. والإنسان أحيانا يفكر ويقول كيف يطيب لي أن أشرب هذا الماء الزلال البارد وإخواننا في البطن والجسد يشربون من المياه القدرة من المياه التي تجري من البول والغائط والغثاء. يتألم الإنسان تألما عظيما. ولكن ما حيلة الإنسان؟ الشعوب ليس لهم فيها، والقائمون على الشعوب كثير منهم ليس عندهم مبالاة. أهم شيء أن نبقى على كرسيه وليس له أي شيء. وإلا ففي ظني أن الحكومات الإسلامية لو استعانت بالله عز وجل وقاطعت الأمة النصرانية مقاطعة تامة في كل شيء حتى ترجع عن غيها وعدوانها وظلمها لكان في هذا خير كثير. ولا يخفى على كثير منا ما حصل من مقاطعة في البترول منذ سنوات مضت وخلت، كيف انصاعت الدول إلى أن ضبقت وجاءت على من يريد أو على بعض من يريد. الواجب على الأمة الإسلامية القادرة على إزالة هذه المشكلة من البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام حتى الجمهوريات الإسلامية التي تفكر من الاتحاد السوفيتي فيها أيضا من البلاء والحروب والتضييق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، ثم أيضا بلاد أخرى كثيرة مبتلاة بهذا الشيء. وسنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يعرفنا بأعدائنا الحقيقة وأن كل إنسان على غير الإسلام فهو عدو مهما كان. اللهم اقسم لنا مقامنا هذا في قبول الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين على أعدائهم. اللهم سلط على أعدائهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.